الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نذكر شيئا أيها الإخوة من عناية الإسلام بصحة الأبدان. يقول قائل: وهل الإسلام له مقصد في حفظ الأبدان؟ نقول: نعم، لكن هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. فتعتني بصحة بدنك من أجل أن تقوم بعبادة ربك، لا من أجل أن تلعب. بعض الناس يهتم بجسمه وبدنه ويذهب إلى أماكن معينة من أجل ماذا؟ من أجل أن يفخر على الناس بقوة بدنه. وبعضهم ربما يلبس ملابس قصيرة من أجل أن يظهر قوة بدنه. لا، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا مقصود لغيره. تقوي بدنك من أجل أن تتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله. فلا بد أن يكون الإنسان نية صالحة في تقوية البدن وفي العناية بالصحة. ولذا يقول العلماء أن عناية الإسلام بصحة القلب هي الأصل، وأما عناية الإسلام بصحة البدن فهذا من تكميل الشريعة وليس من أصولها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذه المضغة لا تصلح إلا بمعرفة الله والإقبال على طاعته. تعرف ربك علما وتقبل على طاعته عملا، لا صلاح للقلب إلا بهذا، لا صلاح للقلب إلا بتحقيق التوحيد، لا صلاح للقلب إلا بإحسان الصلاة، لا صلاح للقلب إلا بعبادة الله عز وجل من صيام وذكر ودعاء وحج ونحو ذلك. ولذا أيضا قال العلماء: فساد البدن مع صلاح القلب مضرته يسيرة. تصور إنسان مريض، حياته كلها مرض هنا وهنا وهنا، ولكن قلبه صحيح، فمضرة فساد بدنه مع صحة قلبه هذه مضرة يسيرة. وإنما المضرة الكبرى فساد القلب ومرض القلب. ولذا كان الكافر قلبه ميت والمنافق قلبه مريض، وأما المؤمن فقلبه سليم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نذكر بعض النصوص التي تدل على عناية الإسلام بصحة البدن. من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما. مغبون يعني ايش؟ يعني خسران، يعني ما يربح فيها. كما أن الإنسان يغبى في تجارته، يعني لا يربح. مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يغتنم صحته في عبادة الله وفي طاعة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بجوانبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ كما ذكرنا أيها الإخوة، ألم نصح لك جسمك ففيما استعملته؟ ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: صحة البدن. لماذا أيها الإخوة؟ لأن البدن إذا كان صحيحا تمتع بالنعيم كله، وإلا لو كان سقيما فكيف يتمتع بنعم الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله العافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل الله اليقين، لأن باليقين صحة ليش؟ صحة القلب والمعافاة. فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها عبد أو العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وإن نقول هذا الدعاء أيها الإخوة بين السجدتين، بين السجدتين في خلال الصلاة التي هي حال القرب من الله عز وجل، تدعو بهذا: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وأيضا واهدني. وأيضا من أذكار الصباح والمساء يقول المسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. النظام الصحي في الإسلام يقوم على أسس عظيمة، منها عناية الإسلام بالبدن والروح على السواء، ومنها الوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة، ومنها الاهتمام بالغذاء، فحرم الله الميت والدم ولحم الخنزير والخمر والمخدرات والدخان والحشيش والأفيون، هذا كله ضار بالجسم. قال الله عز وجل في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا الاهتمام بالتربية الجنسية وتنظيم علاقة الإشباع الجنسي، وذلك بالنكاح لا بالسفاح. وأيضا التربية النفسية القائمة على اطمئنان القلب، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.